الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ننتقل بعد ذلك الى احاديث الليله وهي أربعة أحاديث سنشرحها إن شاء الله بدءا بحديث جابر كأبي موسى طرف أيضا خليفة عائشة. حديث جابر رضي الله عنه يقول المصنف رحمه الله وعندهما من حديث جابر والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. قوله رحمه الله وعندهما يعني البخاري ومسلم وهما مفهومان من قوله قبل ذلك في حديث أبي برزة الأسلمي متفق عليه. فقول متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم وعندهما أي البخاري ومسلم من حديث جابر. وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب المواقيت باب وقت صلاة المغرب ورواه مسلم أيضا في المواقيت في باب بيان في باب بيان وقت صلاة الفجر. وقوله رضي الله عنه والعشاء ليس هذا أول الحديث بل ورد في المصدرين المذكورين في البخاري ومسلم زيادة في أول الحديث وهي أن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي جاء إلى جابر بن عبد الله زمن الحجاج فسأله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. إذن فحديث جابر شامل للمواقيت مواقيت الصلوات الخمس كلها ولهذا الحديث سبب أشار إليه في قوله زمن الحجاج وهو أن الحجاج لما بعثه عبد الملك بن مروان أميرا على المدينة سنة 74 للهجرة كان يؤخر الصلاة ففزع الناس إلى الصحابة يسألونهم ومن ذلك أن محمد بن عمر ابن الحسن بن علي جاء إلى جابر يسأله عن المواقيت فقال له هذا الحديث فهذا سببه. وقوله رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة صدق أن الهاجرة وقت اشتداد الحر بعد زوال الشمس وإنما سميت الهاجرة لأن الناس يهجرون فيها السعي في أعمالهم ومشاغلهم نظرا لشدة الحر ولأنه وقت القيلولة. هذا معنى قوله يصلي الظهر بالهاجرة. والعصر والشمس نقية معنى نقية أي بيضاء خالصة لم تخالطها صفرة ولا سمرة. والمغرب إذا وجبت معنى وجبت يعني سقطت أو غابت والضمير يعود إلى الشمس مع أنها غير مذكورة لكن بالعلم بها كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب يعني الشمس أيضا. إيه؟ لا الشمس نقية يعني هذا في وقت العصر لكن والمغرب إذا وجبت لم يقل إذا وجبت الشمس فليست مذكورة في يعني في نفس الموضع الذي هو موضع صلاة المغرب وإن كانت مذكورة في الحديث قبل ذلك. والعشاء أحيانا وأحيانا الأحيان جمع حين وهو قدر من الوقت مبهم قد يقل أو يكثر كما هو المشهور عند العلماء وهو المعتمد ولذلك قول هنا أحيانا وأحيانا يدل على أنه وقت غير محدد الأحيانا هكذا وأحيانا هكذا. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلط. أما قوله كانوا فالضمير يعود إلى الصحابة، وعلى رواية كانوا فخبرها محذوف، والتقدير كانوا يصلونها بغلط، كانوا يصلونها فخبر كانوا محذوف. أو كان أو ها هنا للشك، والشك من الراوي، ويحتمل أنه من محمد ابن عمر ابن الحسن بن علي. والدليل على أنه للشك أنه قال في رواية مسلم والصبح كانوا أو قال كان أو قال كان، دل على أنه شك من الراوي. كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهما متلازمان، فتأخير الصحابة رضي الله عنهم للصلاة إنما هو من تأخير النبي عليه السلام لأنه إمامهم وهم جماعة المصلون وراءه. وقوله يصليها بغلس، الغلس هو ظلمة آخر الليل. وحديث جابر هذا فيه مسألة تأخير العشاء أو مسألة وقت العشاء، وقت العشاء، وقد اختلف العلماء في الأفضل من وقت العشاء. فذهب الشافعي في مذهبه القديم إلى أن المستحب تقديمها في أول الوقت، قال لأن هذا هو الذي كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يداوم عليه إلا أنه الأفضل، ولعلهم يقولون ما كان يراعى فيه الرفق بالصحابة فمراعاة الرفق في من بعدهم أولى. هذا مذهب الشافعي القديم. والقول الثاني أنه يستحب تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل، يستحب تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل، وهذا نقله ابن المنذر الأوسط عن بعض السلف. والقول الثالث أنه يستحب تأخيرها إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الشافعي الجديد ومالك وأحمد وأبي حنيفة، و نسبه الترمذي لأكثر الصحابة والتابعين أنه يستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل. ولعل من أفرح وأقوى أدلتهم في ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا أخرت العشاء إلى ثلث الليل، ولا أخرت العشاء إلى ثلث الليل. هذه ثلاثة أقوال في المسألة. وقد مر في خاطري قول وجدت أنه هو الأقرب لظواهر النصوص، وهو أن وقت الفضيلة والاختيار وقت الفضيلة في صلاة العشاء هو ما بين ثلث الليل إلى نصفه، ما بين ثلث الليل إلى نصفه، يعني إيقاع الصلاة بعد الثلث وقبل النصف، أن هذا هو الأفضل. وذلك لأدلة، منها أنه هو آخر وقت العشاء، فإذا قمنا باستحباب تأخير العشاء فمعناه تأخيرها إلى آخر وقتها الذي يصح إيقاعها فيه. ومنها أنه هو الملائم لظواهر النصوص، وهي كثيرة، كحديث أبي موسى وابن عباس وابن عمر وعائشة، وفي هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء في بعضها حتى ذهب عامة الليل، كما في حديث عائشة في مسلم، وفي حديث أبي موسى حتى بهار الليل، وفي الحديث الآخر حتى نام الناس ثم استيقظوا، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على أنه بالغ صلى الله عليه وسلم في تأخيرها. ثم وجدت أن أبا العباس ابن فريج من فقهاء الشافعية قال بأن تأخيرها، بأن الأفضل في تأخيرها يبدأ بثلث الليل وينتهي بنصفه، يبدأ وقت الفضيلة بثلث الليل وينتهي بنصفه، ووافقه على ذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم، وقال إن هذا هو الذي تدل عليه ظواهر ألفاظ الأحاديث وتجتمع عليه النصوص. فلذلك أقول والله تعالى أعلم إن الأقرب أن الأفضل أن يؤخر صلاة العشاء إلى ما بين ثلث الليل إلى نصفه، ما بين الثلث إلى انتصاف الليل فهو وقت فضيلة بالنسبة لصلاة العشاء ما لم يكن في ذلك مشقة أو حرج على الناس. في الحديث فوائد أيضا، منها استحباب تقديم أوقات الصلوات، لأنه عليه السلام صلى الظهر بالهاجرة والعصر والشمس بيضاء نقية والمغرب حين وجبت الشمس والفجر بغلس، فدل على أن المستحب تقديم الصلوات كلها في أول وقتها إلا الفجر إلا العشاء وإلا الظهر إذا اشتد الحر، فحينئذ يشرع الإدراك كما سيأتي. وفي الحديث من الفوائد مشروعية مراعاة حال المأمومين في التقدم والتأخر. وفي الحديث أيضا أنه يشرع للإنسان أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها انتظارا لفضيلة الجماعة، انتظارا لفضيلة الجماعة، حيث أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليجتمع الناس، ولو كان غير العشاء، يعني إذا كان في تأخيرها انتظارا للجماعة، فالأولى أن ينتظر الجماعة أفضل من أن يصليها بمفرده إن جاز له أن يصليها بمفرده. بل ويؤخذ من الحديث فائدة، وهي أنه يشرع تأخير الصلاة انتظارا لتكثير الجماعة، انتظارا لتكثير الجماعة، ولكن لعلنا نقول هذا خاص بصلاة العشاء، لأن غير ذلك من الصلوات المشروع صلاتها في أول وقتها. ومن المعروف أن الناس إذا صار الإمام يؤخر في انتظارهم فإنهم يتأخرون هم أيضا، فيترتب على ذلك تأخير الصلاة عن أول وقتها. ومن فوائد الحديث مشروعية تأخير صلاة العشاء كما سبق، ما لم يشق على الناس. فمثلا من كانوا في سفر، من كانوا في سفر وهم جماعة فيما بينهم ليسوا مرتبطين بمسجد، يعني في البرية مثلا، فإنه يشرع لهم أن يؤخروا صلاة العشاء إلى آخر وقتها رحمك الله. وكذلك المرأة في بيتها يشرع لها أن تؤخر صلاة العشاء إلى آخر وقتها المختار، ما لم يكن في ذلك تفويت للصلاة، لأن بعض النساء كما سمعت إذا كانت ستذهب إلى مناسبة الزواج أو وليمة أو ما أشبه ذلك تقول سوف أصلي إذا رجعت، وقد تذهب إلى سلسة الوليمة أو إلى هذا العرس ولا تعود إلى بيتها إلا بعد منتصف الليل وبعد ما يكون خرج وقت الزواج، وهذه آثمة بلا شك لأنها فرطت في تأخير الصلاة، وكان يجب عليها أن تصلي قبل أن تذهب، أو أن تصلي في المكان الذي هي فيه، أو أن تصلي في المكان الذي هي فيه. ومن فوائد حديث جابر رضي الله عنه مشروعية الرفق بالناس وتجنب ما يشق عليهم، ما لم يكن في ذلك ارتكاب محرم أو ترك واجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الأمر الفاضل إلى المفضول رفقا بالرعية رفقا بالناس. وهكذا من كان واليا على أمر من الأمور، كان يقول رئيس دائرة حكومية أو إمام مسجد مثلا أو أستاذ مع طلابه أو أبا في بيته أو ما أشبه ذلك من أصحاب الولايات العامة أو الخاصة، فإنه يجب عليهم أن يراعي الرفق بالناس، ولا يترتب على هذا الرفق تفويت بعض السنن أو ما لم يؤدي ذلك إلى فعل محرم أو ترك واجب. وفي الحديث فوائد أخرى غير هذه. الحديث الثاني من حديث الليلة هو حديث أبي موسى رضي الله عنه في مسلم، وفيه قوله فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. وهذا الحديث سبق طرف منه، فقد ذكره المصنف برقم 165 قبل ذلك، وأعاد جزءا منه في هذا المكان، وقد سبق أن ذكر المصنف في أول باب المواقيت، وذلك قوله وله من حديث أبي موسى والشمس مرتفعة، فهذا طرف من ذاك الحديث. وقوله فأقام الفجر حين انشق الفجر، يعني حين طلع الفجر، والمقصود الفجر الصادق الذي ينتشر في الأفق ويحرم به الطعام على الصائم وتحل به الصلاة صلاة الفجر للمصلي. وقد سبق بيان أن هذا الحديث جوابا لسؤال الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلوات، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المصنف أورد الحديث مستدلا به على مشروعية التبكير لصلاة الفجر، فهل يستقيم المصنف هذا الاستدلال أو لا يستقيم؟ ما رأيكم؟ أورده ليستدل به على مشروعية التبكير في صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. هل يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية التبكير في الفجر؟ نعم أحمد، لماذا؟ جيد، لا يستقيم، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان أول وقت صلاة الفجر. وليس الاستدلال بهذا القدر من الحديث على استحباب التبكير بأولى من الاستدلال على الشق الآخر، لأنه في اليوم الثاني أخر النبي صلى الله عليه وسلم الفجر حتى انصرف منها، والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت أن تطلع، فأخر صلى الله عليه وسلم الفجر في اليوم الثاني حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت أن تطلع. فهل يستفاد من ذلك استحباب تأخير صلاة الفجر إلى ما قبيل طلوع الشمس؟ كلا، لا يستفاد، وإنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام يبين أول الوقت وآخره. فالاستدلال به على مشروعية التبكير غير مسلم، اللهم إلا على وجه ضعيف، وهو أن يقال قد ثبت بالنصوص مشروعية إيقاع صلاة الفجر في أول وقتها، والمصنف أراد بهذا الحديث أن يبين أول وقتها وهو الذي يشرع إيقاعها فيه. على كل حال، الأحاديث على مشروعية التبكير بصلاة الفجر وإيقاعها في أول وقتها كثيرة، ليست مقصورة على هذا الحديث، فيشرع التغليس في صلاة الفجر كما سبق في قوله يصليها بغلس، وكما في حديث عائشة في النساء اللاتي ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، وكما في حديث أبي برزة حين يعرف الرجل جليسة، وسوف يأتي مزيد بسط لهذه المسألة في حديث رافع بن خديج وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الخمسة: أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. ففي شرح هذا الحديث نزيد مسألة التغليس بالفجر بسطا وبيانا إن شاء الله تعالى. الحديث الثالث من حديث الليلة هو حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. والحديث متفق عليه كما ذكر المصنف، رواه البخاري في بيان وقت المغرب، ورواه مسلم في باب بيان أن أول وقتها غروب الشمس، في باب بيان أن أول وقتها أو أول وقت المغرب غروب الشمس. وقوله ثم ينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، النبل جمع لا واحد له من لفظه، وهي السهام العربية قاله ابن سيدة، وقيل بل له واحد من لفظه، فجمعه نبل ومفرده نبلة، كما يقال تمر وتمرة، والنبل هي السهام العربية كما ذكر. ومما يزيد المسألة إيضاحا ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند الحسن عن رجال من الأنصار قالوا: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف نترامى حتى نصل إلى ديارنا ونحن نبصر مواقع سهامنا، حتى نصل إلى ديارنا ونحن نبصر مواقع سهامنا. فهو صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب في أول وقتها، بحيث أنه ينتهي منها وينصرف الناس والجو مسفر حتى يصلون إلى دورهم وبيوتهم وهم يرون مواقع السهام حين يرمونها. هذا دليل على أنه كان يصلي المغرب في أول وقتها، وقد سبق ما يدل على ذلك. وهذه المسألة إجماع أنه يستحب صلاة المغرب في أول وقتها، لم يخالف في ذلك أحد إلا من سبق ذكرنا من شدوا في ذلك. نعم خالد، من؟ نعم الرافضة، ولا يستحقون الذكر لكن فقط للعلم والفائدة، فإنهم يرون تأخير المغرب إلى أن تشتبك النجوم محاربة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. الحديث الرابع هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. والحديث كما ذكر المصنف رواه مسلم في وقت صلاة العشاء. وقولها رضي الله عنها أعتم النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه دخل في العتمة وهي شدة ظلام الليل كما سبق, وهي شدة ظلام الليل, والمعنى أنه أخر صلاة العشاء حتى اشتد ظلام الليل. أعتم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل. قولها عامة الليل ظاهر الحديث يدل على أن الذي ذهب أكثر أو الذي بقي أكثر, أيهما أكثر؟ نعم الذي ذهب أكثر. فقولها عامة الليل ظاهره يدل على أنه ذهب أكثر الليل, ولكن هذا الظاهر غير مراد باتفاق أهل العلم, لأنهم متفقون على أنه ينتهي وقت الفضيلة بانتصاف الليل, ينتهي وقت الفضيلة بانتصاف الليل, ولم يقل أحد من أهل العلم أن صلاة العشاء بعد نصف الليل أفضل, مع أنه صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث إنه لوقتها, يعني وقتها الفاضل المختار. فقولها حتى ذهب عامة الليل يعني ذهب كثير منه. ومما يؤكد هذا أن المسألة مسألة تقديرية من عائشة رضي الله عنها, والتقدير قد يختلف من إنسان لآخر, فليس الأمر ضابط محدود, ولكن من المؤكد أنه ليس المقصود أنه ذهب نصف الليل أو أكثر من نصفه, بل ذهب ثلثه أو يزيد عن ذلك قليلا. ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها, أي لوقتها المختار أو وقتها الفاضل, لولا أن أشق على أمتي, أي لولا أن أشق على أمتي لصليتها في هذا الوقت دائما. نعم عادل, ها لا عامة الليل, عامة الليل, عامة الليل, ظاهر له أنه عامة الليل يعني أكثر, أكثر الليل. وفي صحيح مسلم ألفاظ أخرى لهذا الحديث في بعض هذه الألفاظ, وكلها من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم تأخر حتى صاح عمر, نام النساء والصبيان, فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم التفت إلى الناس وقال إنه لا يصليها في هذا الوقت أحد غيركم, إنه لا يصليها في هذا الوقت أحد غيركم. قالت وذلك قبل أن يفشو الإسلام. وفي رواية قال الزهري وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة, وما كان لكم أن تنزروا يعني ترفعوا أصواتكم عليه وتنادوه بالصلاة, وما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة, وذلك حين صاح عمر رضي الله عنه وأرضاه. وفي الحديث بيان وقت الفضيلة بالنسبة لصلاة العشاء كما سبق, وأشير في هذا الموضع إلى نقطتين, أولاهما ما السبب في كون تأخير العشاء أفضل, ما السبب في كون تأخير العشاء أفضل, هذا يعود إلى ثلاثة أسباب. أولا أن فيه انتظار الصلاة وكما ورد في الأحاديث الصحيحة ولا يزال في صلاة لن ترى الصلاة, فهذا جانب من الفضيلة. الأمر الثاني أن تأخيرها إلى ثلث الليل وما بعده يوافق سكون الناس وهدأتهم, وهذا أدعى إلى الخشوع وحضور القلب. الأمر الثالث أنه يوافق وقت التنزل الإلهي حسب ما ورد في بعض الروايات أن الله تعالى ينزل في ثلث الليل الأوسط, والروايات المشهورة أنه ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر. أما سبب مراعاته صلى الله عليه وسلم لحال الناس فيما يتعلق بصلاة العشاء وكونه يصليها إذا رآهم اجتمعوا في أول الوقت, سبب ذلك يعود إلى أمور, منها أولا لتجنب المشقة على الناس خاصة النساء والصبيان, وكذلك الكبار الذين يشتغلون في النهار في فروتهم وزروعهم وتجاراتهم, فإذا جاء الليل يحتاج إلى النوم, ففي تأخير الصلاة عليهم تأخير للنوم هذا يشق عليهم. والأمر الآخر لعله صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض عليهم في هذا الوقت فيشق على الأمة الالتزام بذلك, كما أنه صلى الله عليه وسلم ترك صلاة التراويح بعدما صلاها ثلاث ليال أو أربع ليال خشية أن تفرض على الأمة، فهذا من رأفته ورحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم بأمته. هذه أهم الفوائد الموجودة في هذه الأحاديث الأربعة.